تحياتي لكم أعزائي المستمعين وين ما كنتوا عم تسمعونا عبر إذاعة لبنان الحر. برحب فيكم من بعد غياب، ومع هالعودة تغير موعدنا من الجمعة 9 المساء للأربعة 12 الظهر. رح نكون بلقاء مع ضيفنا بهالحلقة عبر الهاتف العضو السابق بالمجلس الدستوري ورئيس كرسي اليونسكو لدراسة الأديان المقارنة والوساطة والحوار بجامعة القديس يوسف، ومن مؤسسي المؤسسة اللبنانية للسلم الأهلي الدائم الدكتور أنطوان مسرة. يعتبر احترام الدستور مسألة على قدر كبير من الأهمية والمسؤولية، وذلك بعدم الخروج عليه وإنما بتطبيق بنوده في عملية تلزم الجميع. فلا يمكن لأي كان التلاعب بمفرداته مهما كانت الظروف والتبريرات والادعاءات، كما لا يمكن لأي كان مهما على شأنه تعطيل بنوده تجنباً للمحاسبة والمساءلة، هذا في الدول المتحضرة. أما في دول العالم المتخلف حيث تغيب المعايير والضوابط وتتعاظم التعديات المهددة للكيان والوجود، فيتباعد الرعاة عن القطعان ويغني كل في واديه على ليلاه، بينما المطلوب نضال من أجل الدولة الحقة. دكتور مسرة صباح الخير.
صباح الخير.
دكتور أول شيء بدي رحب فيك بهالحلقة.
أهلا.
دكتور بالبداية، وقت كانت كل أنظمة المنطقة بوليسية كان يعتد بالنظام القضائي اللبناني فيه، وكان رافعت لبنان والقضاة اليوم ورثت مدرسة الحقوق ببيروت، يعني مدرسة الحقوق العظيمة. أين القضاء اليوم من هالتاريخ العريق بهالمجال؟ وقت هالسقافة كانت موجودة بوقت من الأوقات بلبنان، شو اللي بيخلي مجتمع ينتقل من سقافة معينة، سقافة القانون، لسقافة الفوضى، بمعنى يتراجع؟ أم بعض الدول بتمرق بمرحلة انحطاط ونحن اليوم منهم؟
في سببين بحاجة إلى وصف، إلى تشخيص، بحاجة إلى معالجة بالمعنى الطبي.
نعم.
ونستخلص نتائج من الخبرة. سببين قلت، في سبب مؤسسي، إنه في أي بلد من العالم إذا كان دولة لا تتمتع بالسيادة لا يستقيم الدستور فيها، ولا القضاء ولا المؤسسة، حتى إذا كنا في أركى المجتمعات انسجاما وديمقراطية في سويسرا، بلجيكا، دنمارك، ألمانيا وغيرها. إذا كانت السيادة مفقودة لا يستقيم أي نظام. وماذا أعني بالسيادة وسيادة الدولة؟ أنا كان كثير مثقفين ينجرفوا بالدولة العلمانية والدولة اللاطائفية والدولة المدنية. أول شيء بدك تكون الدولة دولة. أنا بعرف بالنقطة الأولى الأسباب المؤسسية اللي مرتبطة بالسيادة. والدولة إلى أربع صفات هي تأسيسية، هيدا منه رأي مني ولا موقف، هن التالية: أولا الدولة هي تحتكر القوة المنظمة، لديها جيش واحد لا جيشان. وثانيا الدولة هي تحتكر العلاقات الدبلوماسية. وثالثا الدولة هي تفرض الضرائب وتجب الضرائب. ورابعا هي تدير السياسات العامة. الدولة في لبنان مفقودة السيادة بموجب اتفاقية القاهرة وتداعياتها سنة 69، ثم بموجب تحالف مرمخايل الذي هو اتفاقية القاهرة مستعادة في 6 شباط 2006. الدولة ليست دولة، والدولة أساساً هي التي في صفات التأسيسية تحقق فعالية القانون. هذا السبب الأول يلي هو المؤسسي. من ناحية مقارنة، الدستور اللبناني في النص، في النص أقول، ولا أقول في السجلات والتأويلات والتفسيرات، في النص. هو من أرقى رساتير العالم لإدارة التعددية بالنسبة إلى 35-40 بلد في العالم، ولكن كثير مثقفين بدون خبرة بيخلطوا بين وين المبدأ، شو بيقول النص، ثالثا شو الرأي العام المتداول في السوق، ورابعا شو التطبيق. النص الدستوري في لبنان من 26 وبموجب اتفاقية الطائف الذي لم تعدل شيئا أساسيا هو إنتاج عباقرة، أقول عباقرة، في النظرية الدستورية المقارنة في عالم اليوم. أما التطبيق، التطبيق فهو الأسوأ عالميا، الأسوأ عالميا. هذا بالنسبة إلى السبب الأول الذي هو سبب مؤسسي. إذا كانت الدولة تتمتع بصفاتها كدولة لا ينتظم أي قضاء ولا أي مؤسسة ولا أي إدارة. السبب الثاني، وهذا بيحتاج إلى شغل بالعمق، هو سبب ثقافي. سبب ثقافي ليس جينيا لدى اللبناني. سبب ثقافي كتبنا عنه كثير، وكان بالفعل هو جزء من خطة النهوض التربوي بقيادة البروفيسور منير أبو عسلي سنوات 96-2000، وصدرت برامج التربية المدنية. شو هالسبب الثقافي في علم النفس التاريخي؟ السبب أنه لبنان طيلة قرون كان في حالة احتلال، احتلال عثماني، انتداب فرنسي، وصاية غير مباشرة، احتلال. وكان اللبناني يتعامل مع السلطة الحاكمة كأنها سلطة خارجية، وهي بالفعل سلطة خارجية، وكان يحتال على القانون ويحتال على النظام، لأن السلطة ليست سلطة لبنانية. الحمد لله كان
صارت ذهنية،
كان يحتال على السلطة، لأن ما الطريقة مثل تاريخنا فشلنا كل المحتلين من العثمانيين إلى بعدين الانتداب الفرنسي، إلى السلطة الفلسطينية المسلحة، إلى السلطة السورية وما إلى ذلك. بفضل هذا، لكن بعد 2043، بعد 2043 بلد مستقل، السلطة صارت سلطة لبنانية. تشرح لي بشكل هيك مبسط، قال لي من مدة صحافي تونسي، قال لي بالماضي كنا نتعامل مع البوليس من هيدا بوليس النظام، أما بعد الثورة هذا البوليس أصبح بوليس المجتمع. هل تتصورين قدي بدأ تغيير في سلوك الناس؟
قدي بدأ، وهيدا التغيير الطبيعي اللي بياخد وقت كتير وبده مئات السنين يمكن حتى نخلص من جيل لجيل لحتى الذهنية كلها تتغير، صحيح؟
أنا ما بقول بدأ كتير سنين، أنا بقول بالفعل بدأ كتابة لتاريخ لبنان. منطلق هذا المنطلق.
خليني
هنا.
نعم.
مفاجأة الكبرى
يلي هي
مع وجود مؤرخين عريقين في لبنان وفي المنطقة، وأنا معجب بالمؤرخين اللبنانيين، لكن تاريخ الدولة غائب في كتب التاريخ لبنان، وهو غائب في تاريخ المجتمعات العربية الأخرى، وهذا يتطلب شغل عمل. وتاريخ الدولة، كيف تأسست الدولة، كيف تمأسست، هذا بالفعل عندنا صياغة برامج عديدة في كرسي اليونسكو وفي جامعة قديس يوسف. المواد والوثائق موجودة لكفافة لا مثيل لها بفضل مؤرخين عريقين، ولكن قراءة تاريخ لبنان هو قراءة تقليدية بدون دولة. تعرف نشوء الدولة في الغرب هذا أخذ 4 قرون، عادة بياخذ زمن طويل حتى يكون في مركز سلطة تمتد سلطته على كل الأطراف. هذا سياق طبيعي أنثروبولوجي في كل مجتمع دون استثناء.
بدنا نحكي فيه
والوقائع موجودة بلبنان. نعم.
بدنا نحكي فيه هودي دكتور مسارة، ولكن يعني اليوم إذا بدي وصف الواقع عنا، يعني ما في احترام للإنسان وكرامته وحقوقه ولا اعتبار لمكانته. يعني هيدي ثقافة غريبة عن مجتمعنا لحد يعني لناحية الإنسان، ولا أعني هلأ الدولة. الملفات بتتفبرك بحسب المصلحة ولخدمة مقاربة معينة ولأشخاص معينين. ألا يساهم هالأمر بتحويل لبنان لبلد شمولي من بعد ما كان كل عمره بلد الحريات والعدالة، وبعض القضاة عم بيساهموا بطريقة أو بتانية؟
إيه، نحن نعيش اليوم كما قلتي مختبر بمختبر لدراسة عدم وجود دولة. عندما لا يكون لا توجد دولة في لبنان أو توجد دولتان، هذا ما يحصل بشكل طبيعي ولا أقول نظامي. هذه الحالة اللي عم توصفيها هي حالة طبيعية ناتورال، ما عم بقول نورمال. إيه؟ عندما لا تكون دولة، وهنا عم بتشوف عند اللبنانية بصير يفهموا مصرف لبنان، بيفهموا التجار، بيفهموا محطات البنزين، بيفهموا المستوردين. طبعا بكل بلد في العالم في ناس بتتضامن وبتضل معتمد الأخلاق، لكن نحن في مجتمع لا دولة، وهيك تصير الأمور بشكل طبيعي وليس نظامي. وعم تشوف انه كيف الشاشات التلفزي ما بتفسرها بهالشكل، بتفسرها بتوجيه اتهامات ومكافحة الفساد. نحن في حالة مجتمع لا دولة، حيث كل فريق يتدبر أموره. ونشأت الدولة أنثروبولوجيا هيك حالات حتى تجي توضع أساس للنظام.
ما هي الفوضى الموجودة دكتور مسرع، عذرا على مقاطعتك، ولكن وقت في فوضى بالشكل الموجودة في عنا بلبنان، أي دولة ستكون؟ ما هي بده يكون في أساس لتتولى الدولة أو
هون.
نعم.
هون قلت بالأول الدستور اللبناني المادة 49 من الدستور.
نعم.
المادة 49 من الدستور هي المادة اللي أقل فهما وإدراكا لدى بعض الذهنيات اللبنانية. ورد فيها رئيس الجمهورية ورئيس الدولة. رئيس الدولة إذا كانت شركة مش ماشي أو كانت مدرسة مش مضابطة، بتقولي مين المدير؟ مين رئيس الشركة؟ رئيس الدولة. هون عندك نموذج في تاريخ لبنان، هو الرئيس فؤاد شهاب، وبعد رؤساء الجمهورية في مراحل مختلفة. هيدي يجب أن نعيد البحث الجدي في أن رئيس الدولة هو المسؤول عن انتظام الدستور وعن تطبيق القوانين وعن المسار القضائي. طبعا كانوا ليك مسؤولين بالتدرج، لكن هيدي المادة 49 هيدي أضافوها بوثيقة الطائف انطلاقا من الخبرة اللبنانية، أن بلد مثل لبنان 18 طائفة، إذا بتتركيها هيك على حالة كل فريق بياخد ورد زهرة من الأقحوانة وما بيهتم بالانسجام الكل. من هو رئيس الأوركسترا؟ الناظم للدستور، الناظم للقانون. أيضا كان عندي محاضرة مطولة في مجلس بطارك المطار الكاثوليك، ما معنى دولة وما هو المستقبل للدولة في لبنان، تنطلق من تطبيق المادة 49 رئيس الجمهورية ورئيس الدولة. هيدا أنا شاركت بوساطة دبلوماسية فاتيكانية أوروبية ألمانية بعد اتفاق الثلاثي، كان يعني في خطر كبير أن يكون رئيس الجمهورية أن يكون رجل عبدة أو رئيس فخري، ولكن عباقرة وثيقة الطائف والعباقرة الدستوريين حطوا رئيس الجمهورية ورئيس الدولة وفوق كل الصلاحيات. هو حامل الكتاب، يضمن سمو الدستور. وإذا جاوبت على سؤالي أو عم تعتبر أنها هربت من السؤال.
لا لا تفضل. تفضل.
هذه هي.
نعم دكتور. دكتور
خليل.
نعم.
وإلا بدون المادة 49 وحتى بأفضل الظروف الإقليمية نحن نعيش في لبنان وقف إطلاق سلمي. وقف إطلاق نار سلمي، ما عم نعيش سلم أهلي ثابت.
نعم، طيب دكتور خليني استعرض أنا وياك بعض المشكلات يلي بدي تحدد أكتر شيء وركز على مسألة القضاء. اليوم يحكى أنه هناك سيف مسلط على رئاب بعض القضاة، ويحكى أيضا أنه هناك الطمع بمكسب أيا يكن مركز أيا يكن، ما بيودينا هالشي لمسألة فصل السلطات السياسية عن القضاء حتى يتحقق العدل. مثلا التناقض الموجود بما يتعلق بالمجلس الدستوري اللي ما بيجتمع إلا اليوم لقضايا سياسية إلى علاقة بمصلحة بين مزدوجين أولياء الأمر، وين فصل السلطات؟ ما بتشوف ورتنا نظام اقطاعي حتى بالقضاء، علما أنه لبناني بيتغنى بالقضاء تبعه كان بالماضي. يعني إذا بدي أخذ نموذج بأمريكا، المحكمة العليا فيها تعزل رئيس جمهورية من دون ما يخاف القاضي من أي نتيجة. أين نحن من كل ذلك؟ علما أنه بدي أرجع أركز على نقطة، نحن نتغنى بالقضاء بلبنان.
لا هون قلت لي القضاء في لبنان عنده تراث قضائي عريق جدا، ومجلس القضاء الاعلى ورئيس مجلس القضاء الاعلى الحالي بالفعل هو ضمانه مطلقه شامله لهالموضوع.
انا قلت بعض القضاة دكتور
بعض القضاة
نعم.
وبعدين المجلس الدستوري اللي انا كنت عضو فيه طوال 10 سنوات من 2009 و2019 هو من أفضل مجالس الدستورية في العالم، ولم يصدر أي قرار مخالف للدستور بهذا المعنى. مبدأ فصل السلطات في لبنان واضح جدا جدا جدا، ولكن غير
يطبق.
بعطيك مثال عن قضية التشكيلات القضائية. التشكيلات القضائية اللي هي مجمدة اليوم في رئاسة الجمهورية، وهذا مخالف للقانون ومخالف للدستور ومخالف لمبدأ التوقيع. هون عندك انطلاق من ذلك.
نعم.
وتم تعطيل القضاء من خلال عدم توقيع التشكيلات القضائية. بترجع على أساس الموضوع.
نعم. طب دكتور
بعدين وقت أنت بتسلمي قضية لقاضي بما يتعلق بقضية المرفأ، لا يجوز إطلاقا سحبها من يده. عم تسمع دائما خلال الأشهر الأخيرة يسحبوا موضوع المرفأ من القاضي، هذه لا تجوز. طب تسلمي قضية لقاضي عم تسحبيها منه، يعني عم تتلاعب سياسيا بالموضوع.
نعم.
تتركيه يفصل الحكم، بعدين تتخذ الإجراءات لنقض الحكم أو عدم نقض الحكم.
خلينا نحكي
عند التشكيلات القضائية أولا اللي هي مجمدة، عندك ثانيا كل السجلات عن تحقيقات المرفأ.
دكتور
ما لها علاقة بمبدأ فصل السلطات غير مطبق.
صحيح
ومعطل.
صحيح. من مشاكلنا
عندك سبيل على هيمنة سلطة واحدة.
نعم
هيمنة سلطة واحدة.
نعم دكتور مسارة خلينا نستعرض بعض مشاكلنا أيضا يلي هي إذا حكينا بالقوانين، وحضرتك أشرت لهالموضوع، ما بتحترم من قبل المواطن، لأنه الخرق والتعديات على الدستور والقوانين ببلش من أعلى الهرم قبل القاعدة، مثل ما بيصير بالدول اللي ما بتحترم حالها أو الدول المتخلفة. يمكن حتى في دول المتخلفة بيحترموا قوانينهم أكتر منا.
نحن بفضل صعوبة أوضاعنا عم نخلط دايما بين التسوية والمساومة. التسوية بيقول عنها كاتب ألماني جورج سيميل هي أهم اختراع للفكر البشري. ليش؟ لأن التسوية تتم ضمن تنازلات متبادلة وتتم ضمن عدالة متوازنة. أما المساومة تتم في عدم توازن قوى وتتم لمصالح خاصة. تسوية رائعة، وعندنا قدرات على التسوية بلبنان كتير رائعة ويجب الحفاظ عليها، لكن نقوم بمساومات على حساب السيادة والقانون، هيدي خطيرة.
صحيح.
وعندنا أمثال شعبية بتقول معلش بيناتنا شو فيها طريها، بيناتنا طريها، هيدي خطيرة جدا في قضايا السيادة وقضايا تطبيق القانون، وهيدي تحتاج إلى تربية نتيجة استقلال 43. يعني بعد استقلال 43 مفروض ما في معلش، لأن هالمعلش بيناتنا وطريها شو فيها، شو عم بصير بلبنان؟ عم تتراكم المشاكل مع الزمن وثم تنفجر.
صحيح.
كل قضية جوهرية تعني فيها مساومة مع التسوية تتراكم مع الزمن وتنفجر. كان هيك باتفاقية القاهرة، وهيك كان في رح يصير ويجب تجنب ذلك في وثيقة مال مخايل في 2006. لا مساومات بعد اليوم. كان في أمل كبير 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 جدا بعد 14 شباط 2005 واغتيال الرئيس الحريري وهالمظاهرة الضخمة لمليون ونص لبناني اللي هو قالوا كفو نحن صغار في لعبة الكبار. كان مفروض انه اللبناني يتعظ ويوقف كل المساومات على شؤون أساسية، وإلا لبنان دائما مصيره في خطر. تعرف في كتبين كتبوا انه جوناتارم بعد حرب الألف سنة في لبنان، وكذا جون ماري كمانير حرب المائة سنة. نحن إذا لم نكن نبني ثقافة الدولة وكتابة تاريخ الدولة ومثقفة الدولة ونتخلص من ذهنية المعليش بيناتنا شو فيها ما تحمل السلم بالعرض، لا ساعتها نحن في خطر دائم. ما بيمشي مجتمع تعددي في أي بلد في العالم بدون تقيد صارم مطلق للقانون والدولة، وهيدا ما يحقق مناعة المجتمع السويسري. في سويسرا عندك خصوصيات لا تحصى، ولكن ثقافة الدولة والقانون راسخة في عند السويسريين منذ الحضانة، وهذا مشروع مستقبلي يجب تطويره.
صحيح، هيدا بدنا نحكي فيها مسألة الثقافة. صحيح،
خطة المعهود التربوي.
صحيح صحيح، خلينا نستعرض نكفي استعراض المشاكل قبل ما أوصل لمسألة السقافة والتربية على المواطنة. ماذا عن الخرق من قبل بعض المؤسسات والمؤتمنين على تنفيذ القانون وقت هن اللي بيخالفوا لأسباب عديدة، رشوة، فساد، لأسباب ما بعرف، وإذا تطبق شي مرة مش على الكل بيكون انطلاقا من سقافة الاستنسابية. خلينا ناخد نموذج دكتور مسرة، مسألة وجود اللاجئين سوريين أو فلسطينيين ضمن إطار المخيم يلي ما بينطبق عليهم القانون، حتى في بعض المواطنين كمان معتبرين حالهم فوق القوانين، والخدمات عم بتكون بشكل مجاني لإلهم وقت المواطن الآخر عم يدفع حقه واليوم ما عم يحصل عليها بسبب التقل الكبير. من هون أي دولة وأي عدالة بينحكى فيها؟
طافي، ما نضخم الموضوع وجود اللاجئين الفلسطينيين ووجود اللاجئين السوريين اليوم.
نعم
طبعا هذا موضوع مهم، ولكن عم يحصل تضخيم لإله بإخفاء الموضوع آخر أكثر أهمية. عم نحكي عن قضية السلاح المتفلت. هذا السلاح متفلت وسلاح خفيف. هون الموضوع نحن أمام في حالة وجود جيشين ودبلوماسيتين، هذا هو أساس الموضوع. وبفضل أنه قضية اللاجئين الفلسطينيين قضية قابلة للمعالجة لصالح الفلسطينيين وحقوقهم ولصالح لبنان. وقضية اللاجئين السوريين طبعا فيها خطر للبنان ولكن قابلة للمعالجة. المعالجة بالعمق تبدأ بقضية الدولة، ما تخفين إذا عم برجع للموضوع.
نعم.
ترجع للدولة اللي هي عندها جيش واحد، والجيش اللبناني خلافا لكل المقولات الحمد لله جيش لبنان عم يصدر موسوعة عن تاريخه. تاريخ الجيش اللبناني تاريخ عريق عريق جدا عريق جدا، وهو قادر لحماية لبنان والحمد لله. أكثر الأحزاب في لبنان بعد تجربتها في 75-90 دائما عم بتقول نحن من يحمينا هو الجيش اللبناني، بهيك المواضيع مشاكل عديدة بسبب الصينيين اللاجئين السوريين، ولكن في إلى في موجود ضوابط وفي كثير تغيرات بالموضوع، يجب أن نكون حذرين بهذا القضية. لكن الخطر الأكبر هو بقضية الجيش الواحد والدبلوماسية الواحدة.
يعني هون بتركز حضرتك دكتور مسرع على مسألة المؤسسات الضابطة واللي بتسهر على تنفيذ القوانين، نعم، يعني تضبط الإيقاع بما يتلائم مع مصلحات المصلحة الوطنية. نعم. بدي في نقطة قبل ما نحكي بالحلول، في نقطة يعني سبب عدم احترام القوانين غياب التعامل أو جهل السبيل للتعامل مع مواطن الضعف بالنظام، يعني هل هالشي موجود بلبنان؟ ودايما نحكي باجتهادات.
ايه عمي سؤالك مهم. احنا نظمنا السنة الماضية مع مؤسسة كونراد أدنور السلم الأهلي الدائم برنامج، طلعنا على كل القوانين بلبنان. عندك القوانين بلبنان في أكثريتها 80-90% غير مطبقة عمليا،
حتى منجهلها في، يعني المواطن أحيانا كتير بيجهل القوانين، مش صحيح؟
هون أنا صرت يوم ميز دايما بين القانونيين والحقوقيين. القانونيين أغلب الأحيان سطحيين، إذا قانون ما عم يتطبق نعدل القانون. عندك مثلا الأبرز هذا دائما بيحكي عنه النائب ورئيس لجنة المتابعة تطبيق القوانين ياسين جابر، قوانين الكهرباء عندك حوالي 16-17 قانون كهرباء ولا واحد اتطبق. في عنا يصدر كتاب على كل حال بجردة كاملة عن لبنان القوانين غير مطبقة. وكيف غير مطبقة؟ يعني يستعمل القانون لإيهام الناس بالتغيير. إذا الأمور منا ماشية نعمل قانون، تعديل القانون ما بيطبق أيضا. بدنا مسار جديد، أعمل ذلك بعد هذا البرنامج يرضى في كتاب في بعد أسبوعين، أن لا نصدر قانون إلا بدنا نتابع تطبيقه. عندك مثلا قانون وسيط الجمهورية غير مطبق. عندك قوانين ضمان الشيخوخ غير مطبق. ما القانون هو صفته الأساسية، القانون هو الإلزام والتطبيق. شو عم بصير من قبل بعض السياسيين بيعطوهم بركة بعض القانونيين وأقول حقوقيين أشياء ما عم تمشي، نعمل قانون. يجب الحذر كثيرا كثيرا من بعض البرامج المتلفزة، يعني بيجي فيها بعض النواب بصير يقول بدنا نعمل قانون فلاني وقانون فلاني وقانون فلاني. لازم نفرجيهم انه كل القوانين غير مطبقة عمليا.
يعني من بين الاسباب
بيعطوا وهم للناس بالاصلاح من خلال تغيير النصوص.
طب دكتور كمان من بين الأسباب، ما بتشوف أنه نحن ثقافة، ما عندنا ثقافة قانونية، والناس ما بتعرف مرات بالقوانين، ما بتعرف حقوقها، وين حقوقها وين واجباتها؟ يعني بأوروبا أو بالغرب بشكل عام الناس بيعرفوا حدودهم. ما بتشوف مثلا شخص بيتجاوز حدوده إن كان بالشارع أو بالعمل أو حتى بحياته الخاصة إلا نادرا. كيف منخلي المواطن ما يتطاول على ما هو عام؟ مثلا عندنا كمان غياب ثقافة العام والخاص، دايما العام مباح، يمكن منحس الدولة لأن مش من ميلتنا، منا ضامنة لإلنا، منا مصدر أمان لإلنا. كمان بتجي الاعتداءات على كل ما هو عام، من كهرباء لماء لبناء على أملاك عامة وغيرها وغيرها من الأمور، والانتهاكات للخصوصية وحتى للقانون المنظم للمجتمع. ما بتشوف أيضا هالشي عم بيخلي وعم بيعود الإنسان بمجتمعاتنا على تجاوز حدوده بكل شيء؟
ايه طبعا، لكن أنا عندي ثقة باللبناني.
نعم.
لأنه عنده قدرة كبيرة على التكيف.
نعم.
إذا وجد رئيس دولة حامل الدستور، وإذا 20-30 مدراء عامين حاملين الكتاب، في إمكانية كبرى في تطبيق القانون. لبنان عنده قدرة على التكيف، أنت بتشوفيها برات لبنان. ليش لبنان بينجح برات لبنان؟ لأنه عنده هلك على الإبداع والثقافة والانفتاح، يوصل لغير مدافع، عنده هنيك إطار قانوني، إيه؟
نعم.
ينجح فيه. نحن بحاجة إلى المرحلة الجديدة، إلى رجل رئيس جمهورية، رئيس دولة، وإلى حكومة إجرائية مع 20-30 شخص حاملين الكتاب. هيك كانت وسيلة رئيس فؤاد الشهاب وقت كان المعارضة من الناس، لكن اليوم على نتيجة الخبرة والألام والكارثة لبنان ما بينهض إلا إذا في رئيس جمهورية حامل كتاب سلطة تنفيذية إجرائية مع 20-30 شخص عندهم تراث في تطبيق القانون.
دكتور،
لبنان يتكيف وقابل للتكيف، والفرق بيننا وبين مجتمعات عربية أخرى نحن عندنا إنتاج كثيف جدا في قضية القانون واحترام القانون وتراث من دور مغيزل وإنتاج للسلم الأهل الدائم وغيرهم، وعندنا إنتاج يعني أصدرنا إنتاج كثيف بحاجة فقط إلى تفعيل.
نعم دكتور مسرع،
ممكن
صحيح
إذا ما في قائد أوركسترا حامل الكتاب، إذا في 20-30 شخص بالإدارة العامة ذات كفاءة عالية وخلقية.
دكتور مسرع، بعد معنا 5 دقائق، يعني حضرتك ركزت كتير على وجود الدولة حتى تستقيم الأمور، ولكن حتى تستقيم الأمور ما بتشوف اليوم يعول على السلك القضائي للعب دور ينقذ الوطن من الفساد المستشري اللي لم يوفر القضاة والمحامين أنفسهم؟ هل اليوم من إمكانية برغم الاهتراء الكبير لإنقاذ ما تبقى؟ يعني بخليني أركز على أهمية دور القضاة وأخذ نموذج إيطاليا. المافيا بإيطاليا استشرست وفي قضاة دفعوا حياتهم تمن، ولكنهم وقفوا بوجه لأقرار العدالة وتحدوا الناس اللي الكل كانوا يخافوا منهم. أي متى بيقدروا القضاة يوقفوا اليوم سد بوجه الفساد المستشري بلبنان؟
عندك ممانعة على عندك ممانعة رائعة على السلك القضائي اليوم بالفعل عند القاضي بيطار وعند مجلس القضاء الأعلى، ولكن المثال عطيتي عن غير بلدان.
نعم.
مثلا بسيسيليا أنا أصدرنا كتير مترجم عن مكافحة المافيا.
نعم.
كانت مافيا قوية جدا، لكن مش حالة انتهاك سيادة. في حالات انتهاك سيادة موضوع أصعب بكثير. كل حال في كل بلد في حالة انتهاك سيادة تكون عدالة فيه استنسابية.
نعم.
استنسابية بشكل عام. في خطورة من العدالة الاستنسابية، وانت شفتيها في عهد الاحتلال النظام السوري.
نعم.
عدالة استنسابية في حالات حيث السيادة مختلقة، لكن في ممانعة من السلك القضائي، ويجب أن ندعم هذه الممانعة على السلك القضائي حاليا.
نعم. دكتور مسرع، حضرتك ركزت كمان على مسألة الثقافة والذهنية السيدة داخل المجتمع، يعني ما بتشوف لا حتى نوصل لثقافة القانون لازم تدرس بالمدارس بالجامعات وحتى بالبيت، يعني بدءا من العائلة لبناء دولة قانون حقيقية ودولة حديثة وحتى تدرس المواطنة؟
طبعا استعملوا كلمة مواطنة، مش انت
حتى نحضر
كلمة مواطنة مش عندك.
نعم.
كلمة شعار جديد.
نعم.
أنا عندي كتاب عن ما هي مرتكزات المواطنية في مجتمع تعددي.
نعم.
وهذا من أساسها فيها 4-5 نقاط أساسية. هي المواطنية اللبنانية أساسها مرتكزة الأول هي قضية الدولة والقانون. فيني أعطيك مثل عملي، يعني أنت إذا كنت ساكنة بشقة ببناية وفي واحد من السكان البناية بيتوتي انعزال ما بيحكي مع حدا، لكن بيدفع مساهماته في المصاريف المشتركة، يجتمع مع لجنة البناية ويحترم نظام البناية، عاد البناية كثير منيحة وماشي مظبوط بحالة جيدة. عاد شو بنعمل نحنا؟ نصير بدنا نغير له عقليته، نغير له ذهنيته. شو بدك فيه؟ القانون هو الذي يجمع الناس وهو التعبير عن العقد الاجتماعي.
نعم.
في البناية المشتركة، إذا كانوا 7-8 طوابق وكلهم بيدفعوا مساهماتهم احترموا نظام البناية.
نعم. يعني هون تركيز على الدولة وعلى القانون، بس تنوصل لنوصل مش لازم يتحضر المجتمع لهالنقلة النوعية.
قلت لك بالاول ان احنا حضرنا لهيدي موجوده باتفاق الطائف قطعه النهوض التربوي مع البروفيسور
منير ابو عسلي. نعم.
وبعدين تحولت هيدي الخطه الى عمل بيروقراطي وتم تفشيلها، وتم توقيف برامج التاريخ.
نعم.
اللي صدرت في 6/2000 بجريده رسميه ب 90 صفحه.
نعم.
وقف احد الوزراء لحجه.
دكتور
انا كنت عضو في معهد الوطن للاداره اللي انشئ وتم تدشينه من رئيس شراك والقيادات العليا في لبنان، وتم تفشيل معهد الوطن للاداره اللي كان مفروض يأهل 3000-4000 موظف من القيادات العليا في الاداره اللبنانيه، تم تفشيله. نظام الاحتلال
يعني ما بدهم لبنان ينفض
يفشل. نعم. الامور الاساسيه
ما بدهم لبنان ينفض عنه غبار العتق والمحسوبيات والفساد اللي ارهقت القضاء والدوله وارهقت لبنان وهددت وجوده.
بعدين مثل ما قلت لبنان ما فيك تحكميه على طريقه صدام حسين على طريقه ستالين. تم حكم لبنان بطريقه الزبائنيه. للأسف بعض اللبنانيين كل واحد له سعر.
نعم.
سعر وظيفة مناقصة.
للأسف.
للأسف.
هاي مشكلتنا.
هاي مصيبة لبنان. نعم. الناس متوقعين يتمنقعوا.
نعم. دكتور أنا بدي أشكرك لأن وصلنا لنهاية الحلقة. العضو السابق بالمجلس الدستوري ورئيس كرسي اليونسكو لدراسة الأديان المقارنة والوساطة والحوار بجامعة القديس يوسف ومن مؤسسي المؤسسة اللبنانية للسلم الأهلي الدائم دكتور أنطوان مسرة. بشكر زميلي على الإخراج الإذاعي بيتر حشاش وزميلتي سوزان معلوف، وأعزائي المستمعين بقلكن إلى اللقاء الأسبوع اللي جاي مثل هالوقت انطرونا.